بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. أحبائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة. وكنا قد استعرضنا في الحلقة السابقة فتنة الخوارج، ووصلنا إلى الحديث عن معنى المعارضة في الإسلام، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنت على وشك الدخول في عنوان من العناوين العريضة إذا صح التعبير، والتي تنطلق من رحم الحديث عن فتنة الخوارج، ألا وهو ما أشرنا إليه من مسألة المعارضة في الإسلام، وما هو الموقف الإسلامي من المعارضين، يعني من وحي تجربة الإمام علي عليه السلام مع معارضيه ولا سيما الخوارج. ولكن قبل ذلك استوقفني في بعض ما قرأت، بعض ما كتب عن فتنة الخوارج في تحليلها واستقصاء جذورها، وفي بعض المتغلغلين في صفوف هؤلاء إلى جيش علي عليه السلام في صفين، ومن بين هؤلاء شخصية أثارت ولا تزال تثير الجدل، هي شخصية الأشعث بن قيس، والتي أشرنا إليها بشكل سريع يعني في الحلقة السابقة. ولكن ما استوقفني أن هذه الشخصية كان لها الدور الكبير، أو هكذا تشير بعض الكتب، أنه كان لها الدور الكبير في كل الإرهاصات التي حدثت في صفين، ومن ثم في إحباط المشروع الكبير لعلي عليه السلام. فهل يمكن أن ننسب إلى هذه الشخصية كل هذه الإرهاصات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يمكن لنا أن ننسب كل حركة التاريخ إلى فرد واحد من الأفراد، فالتاريخ له يعني محركاته وظروفه التي تحرك هذا التاريخ، وعوامله التي تكون سببا في المتغيرات التاريخية، يكون للأفراد غالبا دور مهم في ذلك، ولكن أحيانا تعطى صورة
أو خطير
تعطى صورة لبعض الأفراد ربما تكون أكبر من حجمها. ويعني يذكرني سؤالكم عن مسألة الأشعث بن قيس بقضية عبد الله بن سبأ. هذه الشخصية التي على بعض الآراء هي مجرد شخصية أسطورية، وقد نسب إليها أكثر معارك المسلمين، لا سيما معارك الإمام علي عليه السلام مع معارضيه، ثم بتحليل رائع لعالم جليل وهو السيد العسكري مرتضى العسكري، يثبت أن هذه الشخصية هي شخصية أسطورية، وينسب إليها قضايا، يعني أن كل المعارك بين علي ومعاوية، بين علي وأهل البصرة، وبين علي والخوارج، مرجعها إلى فرد واحد. بعيد أن شخص واحد يكون له هذا الدور الخطير بحيث يقود الأمة الإسلامية بما فيها علي وكل صحابة الرسول إلى هذه الحروب الطاحنة. فنعم، هذا لا يغفل ولا يمنع من أن يكون للأفراد دور في صناعة التاريخ وفي صناعة الحروب والمعارك. وكما أشرتم، يذكر المؤرخون أن الأشعث بن قيس له دور، وهو شخصية يعني مريبة، شخصية متلونة، ويمكن بدراسة تاريخه أن يوضع كثير من علامات الاستفهام على تاريخ هذا الرجل وعلى وضعه. فقد كان هو خليفة، يعني كان عاملا وضعه عثمان على أذربيجان، ثم عزله الإمام علي عليه السلام، وربما هذا سبب في نفسه حقدا على أمير المؤمنين. لكن الأخطر من ذلك أن الأشعث ارتد بعد وفاة رسول الله، وكان من جملة الذين ارتدوا، ومن جملة الذين حاربهم الخليفة أبو بكر على ما تذكر بعض الروايات، ثم هو عاد وقال أنه أنا طلب الأمان لنفسه ولسبعين من أصحابه، فأعطاهم الأمان. فالرجل إذن يرتد بعد وفاة النبي، هذا مما يضع علامة استفهام كبيرة على شخصية هذا الرجل وعلى بيت هذا الرجل. يعني نحن كما نقرأ في رواية عن الإمام الصادق مروية في الكافي يقول فيها إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين، وهي نقطة مهمة إنه حتى عند وفاة أمير المؤمنين كان للأشعث بن قيس دور، لأن بعض الروايات تقول أن عبد الرحمن بن ملجم ذهب إلى بيته قبل أن إلى بيت الأشعث وتحادث معه قبل أن يقتل، وربما شجعه الأشعث بن قيس على ذلك، فهو فعل كل هالأعمال مع أمير المؤمنين وربما شارك في دمه. وابنته جعدة هي زوجة الإمام الحسن التي سمت الإمام الحسن، جعدة بنت الأشعث بن قيس. وأيضا محمد بن الأشعث هو ابنه الآخر قد شارك في دم الإمام الحسين. رواية عن الإمام الصادق مروية في الكافي إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين، وابنته جعدة سمت الحسن، ومحمد ابنه شرك في دم الحسين. فهناك علامة استفهام حول كل بيت الأشعث بن قيس. ويذكر ابن أبي الحديد أن كل فساد كان في ولاية وفي إمارة علي بن أبي طالب فأصله الأشعث بن قيس. وقد قلت أنه عزل الإمام له ربما يكون قد سبب له شيء من الحقد المضاعف على أمير المؤمنين. إجمالا هذا الرجل كظاهرة موجودة في تاريخ المسلمين، حتى في زمن النبي كنا نجد بعض أمثال هذه الشخصيات التي تتسلل إلى الجسم الإسلامي لكي تصل إلى أغراضها وإن لم يكن يدخل الإيمان في قلبها.
إنما أردنا أن نشير إلى هذه الشخصية من بعض يعني الأهداف في الإشارة إلى هذه الشخصية، هؤلاء المتسللين يعني الذين لم يكن الأشعث فردا فيهم بل كان فردا من الكثيرين، وممكن أن يتسلل هؤلاء إلى الساحة الإسلامية في كل عصر ومصر. وأشرنا في الحلقة السابقة إلى دور الأشعث في تخذيل جيش علي عليه السلام.
نعم، مشكلة التحكيم هو الذي هدد علي بأن يعني هو الذي فرض على أمير المؤمنين التحكيم، وهو الذي فرض على أمير المؤمنين شخصية الحكمين بأن يكون الحكم من قبل أهل من قبل جماعة الإمام عليه السلام أن يكون أبو موسى الأشعري.
نعم سمحت شيخ، تحدثنا في الحلقة السابقة يعني إذا أردنا أن نطوي هذه المسألة حول شخصية الأشعث بن قيس، تحدثنا في الحلقة السابقة عن هؤلاء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني الخوارج. وأشرنا يعني ولو لماما إلى الكيفية التي تعاطى بها الإمام علي عليه السلام معهم. السؤال يعني في بداية يعني فتح ملف يعني المعارضة في الإسلام من وحي تجربة علي عليه السلام مع هؤلاء الناس، يعني هل نستطيع أن نعتبر الخوارج حركة من حركات المعارضة داخل الواقع الإسلامي؟ لأنهم يعني أخذوا عدة صفات كما أسلفنا، كصفة البغاة وصفة الشكاكين وما إلى ذلك. هل يمكن تصنيف هذه الفئة، هذه الحركة كمعارضين؟ لنقول هكذا تعامل علي عليه السلام مع المعارضين، فيمكن أن نتعامل بمثل ذلك مع المعارضين داخل الواقع الإسلامي يعني في أكثر موقع، ولا سيما في حياتنا المعاصرة على سبيل المثال.
يعني لا إشكال أن تجربة الإمام علي عليه السلام التي بدأت قبل الخوارج، بدأت مع أهل البصرة ثم مع أهل الشام ثم مع أهل النهروان أي الخوارج، كلها تجربة رائدة وغنية بالنسبة لنا. يعني هي تجربة وإن كانت مريرة على قلبي علي عليه السلام لأنها سيف وفتنة داخل الواقع الإسلامي، لكنها أعطتنا قواعد وضوابط عامة لكيفية التعاطي داخل المجتمع الإسلامي، كيف يتعاطى الحاكم مع خصومه داخل المجتمع الإسلامي، وما تعاطى به أمير المؤمنين عليه السلام وأمير المؤمنين فعله بالنسبة لنا، وحجة كقوله من جهة كونه معصوما، فما تعاطى به مع الخوارج ومن قبل ذلك مع أهل الشام ومن قبل ذلك مع أهل البصرة، نعم يستطيع أن يكون يعني
زادا لنا
ودرسا لنا ويعطينا قواعد في كيفية التعاطي مع المعارضة داخل المجتمع الإسلامي، اللي الآن ربما نستطيع أن نجد إيران هي نموذجه الأبرز والأوضح. لا إشكال أن الخوارج وتعاطي الإمام علي عليه السلام معهم هذا يعطي نموذج في كيفية تعاطي الحاكم مع المعارضة، وما تعاطى به أمير المؤمنين مع الخوارج والقاسطين والمارقين والناكثين هو يمثل كما قلت هذا النموذج بلا ريب وبلا إشكال.
نعم، يعني سأتوقف إذا ممكن سماحة الشيخ عند قول الإمام علي عليه السلام في الخوارج: لا تقاتل الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه.
نعم.
يعني هل يمثل هذا القول، هل يمثل ذلك يعني أحد أساليب التعاطي مع المعارضة من خلال رفض الدخول في حركة العنف معهم؟ ولماذا يكون العنف، يعني هذا السؤال الطبيعي الذي يطرح، ولماذا يكون العنف يعني مبررا في مرحلة من المراحل ضد المعارضين ولا يكون مبررا في مرحلة أخرى؟ هل تقتضي الظروف يعني بعض
العنف إنما يكون مبررا في مرحلة دون مرحلة أخرى بسبب اختلاف طبيعة الظروف الحاكمة؟ يعني أولا الموضوع الحديث الذي أشرتم له: لا تقاتل الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه، هذا لا يراد منه أنه لا تقاتلوهم مطلقا حتى ولو أفسدوا، حتى ولو، بل هو في يعني إشارة إلى أنه لا تقاتلوهم باعتبار أنه الإمام قضى عليهم وقد يعني ضعفت شوكتهم ولم يعد لهم قوة، فأصبحوا أفراد قلائل لا يشكلون خطر، لكن إذا ما واحد منهم أخل بالأمن العام، اعتدى على المسلمين، أفسد في الأرض، فلا إشكال أنه يجب مقاتلته. لكن الحديث يشير إلى نقطة مهمة وتعليل رائع، وهو أن هؤلاء الخوارج رغم أنهم بغاة وخرجوا على إمام زمانهم، لكنهم كانوا طالبين للحق، وهذا الذي يعني يغفر لهم، هذا الذي يعني يجعلهم أقل خطرا مثلا من أهل الشام آنذاك، لأن أولئك يعرفون الباطل ويسيرون على الباطل، أما هؤلاء فيظنون أنفسهم على الحق ويعتقدون أنهم يسيرون في الصراط القويم والمستقيم. لذلك الإمام قال: لا تقاتلوهم بعدي، لأنه فارق كبير بين شخصين: شخص يسعى نحو الباطل وهو يعرف أنه على الباطل، وشخص يسعى نحو الباطل وهو يعتقد أنه يسير نحو الحق.
إذن ما السبيل إلى يعني السبيل إلى هؤلاء هو الحوار، ألا تعتقد ذلك؟
الميزان نعم، يعني أعود للسؤال إنه متى يكون العنف هو وسيلة المواجهة ومتى يكون الحوار؟ هذا كما قلت عائد لطبيعة العمل الذي يقوم به هؤلاء. مجرد أن يبقى هؤلاء معارضين للحكم ولسياسة الحاكم ولا يرون مثلا شرعية للحاكم ويشكلون على الحاكم، وحتى يتشكلون بتشكل المعارضة، يعني حتى لو عملوا حزب بتعبيرنا الآن، هذا لا يبرر قتلهم وقتالهم وقمعهم. هذا ما نستطيع أن نفهمه من تجربة أمير المؤمنين، فإن أمير المؤمنين في كل ما نقل لنا عنه يؤكد أنه ما وقف في وجه الخوارج إلا بعد أن أفسدوا
وقتلوا
وعاثوا في الأرض فسادا، وقتلوا خباب ابن هذا عبد الله بن الخباب بن الأرت وغيره من، وبقروا بطن زوجته وفعلوا ما فعلوا، حينئذ وصل الأمر بأمير المؤمنين إلى أن، وإلا بالأول حاورهم، ناظرهم، أرسل إليهم ابن عباس، كانوا موجودين. يعني هي فتنة الخوارج من متى بدأت؟ بدأت من صفين، رجعوا إلى الكوفة وأخذوا يشكلون على الإمام، وكان الواحد منهم يقف في مسجد الكوفة ويكفر عليا، يكفر، كانوا يكفرون، يقول دعوه إلى التوبة، أنه أنت فعلت كبيرة وحكمت الرجال في دين الله فقد كفرت، فعليك أن تتوب، ما لم يقل لهم شيء، أخذ يحاورهم يحاججهم وقال لهم كلمة المعروفة التي أشرنا إليها في الحلقة الماضية، أنه إن أبيتم إلا أن تزعموا أني ضللت فلما تضللون أمة محمد بضلالي، وأخذ يقول لهم أنه ألا ترون أن رسول الله مثلا قد قتل القاتل وورثه لورثته المسلمين ورجم الزاني وأيضا ورثه وجلد الزاني غير المحسن ثم زوجه من مسلمة، فأراد يعني أراد أن يثبت لهم من هذه الأمثلة أن الإنسان الذي يفعل المعصية لا يخرج عن الإسلام. فإذا الجماعة وصلت بهم الأمور إلى أن يقفوا بوجه علي، وعلي باعتقادنا معصوم، فما بالك الآن إذا وقفوا في وجه حاكم غير معصوم؟ فإذا وقفوا في وجه علي وهو المعصوم وكفروه ودعوه إلى التوبة، مع ذلك كان أمير المؤمنين ووقف أحدهم ليقول وأمير المؤمنين يتحدث قاتله الله
عندما أفقه
يخاطب عليه يقول قاتله الله، ملك هل قتله الإمام؟ أبدا، ما عمله يعني، حتى أنه أخذوا يتشكلوا نواتهن الجماعة ويجتمعون، مع ذلك الإمام ما هاجمهم ما قمعهم.
أنا الآن تستحضرني هذه ساعة الصدر، هذه ساعة الصدر عند علي عليه السلام، إلى أن يستطيع إلى هذه المستوى وهو المعصوم طبعا أن يتعاطى مع هذه المجموعات، مع هذه العصابة كما أشار في أكثر من حديث بكل هذه الرحابة.
فنعم يعني أنا أريد أن أسلط الضوء أكثر على هذه النقطة، يعني نستطيع أن نستفيد من تجربة الإمام علي عليه السلام أن قتاله للخوارج ليس لضلالهم، ليس لانحرافهم الفكري، بل لفسادهم في الأرض. وهناك رواية وفي تعبير رائع مروي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول يحدث عن جده أمير المؤمنين أنه يقول لم يكن ينسب، يعني الإمام علي، أحدا من أهل حربه إلى الشرك، ما كان يسمي الذين حاربهم مشركين، ولا إلى النفاق، ولكن كان يقول هم إخواننا بغوا علينا. يعني حتى رغم أنه خرجوا عليه، هذه الرواية رواها الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة نقلا لها عن قرب الإسناد على ما ببالي، فكان أمير المؤمنين يسميهم إخواننا،
نعم
بغوا علينا، لكن بغوا علينا، فهم بغاة، والبغاة معروف حكمهم في إذا أنه يجب أن أنه إذا بغوا وخرجوا على الحاكم أن يواجهوا. والأكثر من هذا يعني نلاحظ أنه في أحكام البغاة، لابد أن نؤكد هذه النقطة لنلاحظ كيف أن فعل أمير المؤمنين أسس لقواعد في الفقه الإسلامي في التعاطي مع الخوارج، فإنه كما نعلم في الحرب مع الكفار لها أحكامها، ربما يؤسر، نساؤهم تسبى، ربما يسترقوا إذا هم أخذوا مثلا المسلمين رقا، الحاكم بالخيار إجمالا، وأموالهم تؤخذ غنيمة للمسلمين. لكن كيف الحال إذا حصلت الحرب بين فئتين مسلمتين إحداهما محقة والأخرى باغية؟ ما هو الحكم؟ لم يعرف أحد حكم هذه المسألة إلا من خلال تجربة علي، ولهذا اعتبر كل المسلمين تجربة علي قاعدة في هذا المجال. فالإمام ماذا أرسى هنا من قواعد؟ يعني أعطانا قواعد جدا مهمة في حكم البغاة. فقد أجمع العلماء، يعني استفادة من سيرة أمير المؤمنين، أجمع فقهاؤنا على أن البغاة لا تسبى ذراريهم ولا تملك نساؤهم، يعني أطفالهم الصغار ما بينسبوا، ولا تملك نساؤهم، ولا تحل أموالهم التي لم يحوها العسكر كما يقولون، يعني الأموال اللي ما أنا موجودة بالعسكر ما بتحل، هذه أموال تبقى لهم. هذه استفيدت من فعل أمير المؤمنين. وأما الأموال الموجودة في المعسكر هذه تحل، يجوز أخذها مثلا، موجود بغال، موجود السلاح، موجود كذا، أموال موجودة في العسكر، هذه فيها قولين، والأشهر كما يقول السيد الخوئي ويقول وهو الصحيح أنه حتى أموال الموجودة في المعسكر هذه لا تؤخذ، يقول السيد الخوئي الأصح أنها لا تملك، أنه لا تملك. وأستذكر هنا رواية ينقلها الطبري أنه جاء أحد أصحاب الجمل، وجد جماعة من أصحاب أمير المؤمنين بعد ما انتهت المعركة بفوز علي عليه السلام، وجد قدرا له وقد وضعه بعض أصحاب الإمام وعم يغلوا فيه طعام لإلهم، فأكفأه يعني ألقى ما في القدر وأخذ قدره، الوعاء اللي عم يغلوا فيه أخذه، لأنه الإمام عليه السلام كان قد أصدر أمرا بأنه لا أنه أموالهم تعاد إليهم. فإذن هذه قاعدة أرساها أمير المؤمنين، يعني والروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام تؤكد على هذا المعنى. فمثلا هناك روايات رواها الحر العاملي وغيره من الفقهاء حول هذا الموضوع، مثلا في موضوع النساء، اجوا المسلمين بعض المسلمين بدهم يقولوا له للإمام علي أنه أنت عم تشتغل خلاف سنة رسول الله، ليش ما بنسبي نساء؟ فماذا كان جواب علي؟ قال لهم، فقالوا يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم، فقال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ في عائشة بمعركة الجمل، مين يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فسكتوا، وأخرسهم الإمام بهذه الحجة الدامغة، أنه هل يقبل أحد أن يأخذ زوجة النبي يأخذها غنيمي؟ فمقصودي أن الإمام أسس لقاعدة أنه ضراريهم أموالهم لا تملك ولا تسبى، بل أكثر من ذلك حتى أسراهم، وإذا واحد هرب منهم المدبر الجريح، إذا كانت المعركة مع الكفار وفي جريح وخشينا عليه نقتله يقتل، خشينا أنه إذا به رمق إذا تركناه خلفنا قد يغدر فينا فيقتل، إذا في إنسان مدبر هرب كافر مثل الآن المعركة مع الصهاينة يقتل حتى هو وهارب. لكن الإمام ماذا أعطى؟ قاعدة في الخوارج وفي من يعني في الحروب الداخلية، قال لا يقتل جريحهم ولا يعقب مدبرهم، يعني ولا يقتل أسيرهم. هذه كلها طبعا على ما يقول الفقهاء إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، إذا لم يكن هناك فئة يرجعون إليها ويتقوون بها، وإلا فيجوز ذلك.
طبعا معظم ما أشرتم إليه سماحة الشيخ يعني يدور في موضوع الأحكام التي تحدثتم فيها، يدور حول خصوصيات الحرب إلى حد كبير، وخصوصيات وطريقة التعاطي مع المعارضين في حال
حصول الحرب
والعنف. أنا أريد إذا أمكن سماحة الشيخ أن نتحدث فيما يعني المسائل التي تمس واقعنا إلى حد كبير، يعني في المسائل السياسية. يعني أشرتم في ولو لماما في البداية إلى أن الإمام عليه السلام تركهم يعني أفضى إليهم في موضوع أن يتحدثوا بما عندهم. يعني هل يعني هذه القاعدة ليست من القواعد الأساسية التي يمكن أن نؤسس عليها في طريقة التعاطي مع المعارضين أو المعترضين أو مع الحركات التي يمكن أن تمثل ضدا للدولة الإسلامية أو للحركة الإسلامية عموما؟
نعم، أنا حاولت أن أترقى في الحديث، لكن المبدأ العام والقاعدة العامة التي تستفاد من سيرة أمير المؤمنين أنه لم يقمع المعارضة، رغم أن المعارضة وصلت إلى حد تكفير علي عليه السلام لم يقمعها، مع أنه كان لو كان فعل ذلك يعني لاستفدنا من ذلك شرعية هذا العمل. فهذا يستفاد منه من سيرة أمير المؤمنين، يستفاد سنة في التعاطي مع المعارضين. فيجب أن نستمد ونستضيء ونستهدي بفعل أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. كما قلت ما وصل للسيف إلا آخر شيء، حتى الخوارج وقت اللي راح لإلهم قال لهم اعطوني اللي قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد، إذا بتعطونيهم أنا ما بدي حاربكم، رفضوا، قالوا له كلنا قتلناه من غيهم كلنا قتل، فساعتها فحينئذ حاربهم، أما قبل ذلك لم يحاربهم. فهذه نعم نستفيد منها قاعدة عامة في للمعارضة، أن المعارضة الفكرية المعارضة السياسية للحاكم لا تقمع في الإسلام، هذه لا تقمع ما لم تتحول إلى عصابة تخل بالأمن، ما لم تنقلب على النظام العام، ما لم يتحولوا إلى مفسدين في الأرض. أما ما عدا ذلك فيعني على ما نستفيده، وهذه نقطة مهمة، يعني قضية المعارضة في الإسلام لحد الآن لم تتبلور ولم يتحدث عنها،
ولم تؤصل من الناحية الفكرية والفقهية. نحن نقول يمكن أن يستفاد، لا نريد أن نعطي رأي جازم بهذه المسألة، لأن المسألة لابد أن تبحث بلغتها الفقهية البحتة، لكن يمكن أن نقول أن السيرة عليه حجة في التعاطي مع معارضيه، فيمكن أن يستفاد من فعل أمير المؤمنين مع المعارضة أنه لم يقمع المعارضة الفكرية العقائدية، المعارضة لا، المعارضة السياسية، ترك لهم الحرية، كان أكثر من هذا، كان يعطيهم حتى العطاء، يعني لم يمنعهم من حقوقهم المالية والمدنية، أنه يعطيهم أموالهم التي يستحقونها من بيت المال كل معارضي، إلى أن أفسدوا في الأرض، فحينئذ حاربهم وأزال شوكتهم.
استحضرني الآن سؤال سماحة الشيخ، أنا أقول أكثر من ذلك، إذا كان علي وهو في طور تأسيس الدولة إذا صح التعبير، لأن عليا يعني بعد يعني حرب معاوية وعدة أمور التي حدثت، يعني كان في طور أو إرساء أسس الدولة، إذا كان الإمام علي عليه السلام في تلك المرحلة في هذا الواقع الذي تضطرب فيه الدولة، قد سمح لهؤلاء أن يأخذوا كل حريتهم في أن يعبروا عما يريدون، فبالأحرى يمكن أن يقال بالأحرى أنه داخل الدولة الإسلامية، الدولة التي قد توطدت أمورها، فبالأحرى أن يكون لهؤلاء لأي نوع من المعارضة حرية أكبر، لأن الدولة لا تعيش أي حالة اضطراب، لأن أي حالة تعبير من التعابير السياسية أو الفكرية أو الاقتصادية أو ما إلى ذلك، هذه حالة التعبير لن تكون سببا في إسقاط الدولة. ألا يمكن أن نقول ذلك؟
يمكن أن نقول، لكن
نستفيد من ذلك
أن وجود المعارضة التي تحمل فكرا منحرفا أو وجود المعارضة التي تخالف النظام، هذه المعارضة إن لم تشكل خطرا على أساس النظام، فنعم نستفيد من فعل أمير المؤمنين الذي كما أشرتم كان لا يزال في بداية تكوين الدولة وقاموا عليه، نستفيد من سكوته ومراعاته لهم أن المعارضة لا تقمع إذن بسهولة ومباشرة لمجرد أن شخصا عارضك في الفكر أو جماعة عارضوك في السياسة وخالفوك في الاعتقاد أنك تقمعهم، هذا لا ما يعني ما لا يمكن الموافقة عليه.
وعلى كل حال فإن هذه المسألة طريقة التعاطي بهذه الروحية وبهذه الإيجابية هي يعني جزء من إرساء النظام العام، يعني قد يكون سبيلا لإرساء النظام العام في الدولة. يعني الآن هناك يعني مسألة أو حديث أمامي في عن التوحيد عن أصبغ بن نباتة، لما وقف أمير المؤمنين عليه السلام على الخوارج ووعظهم وذكرهم وحذرهم القتال، قال لهم ما تنقمون مني ألا إني أول من آمن بالله ورسوله، يعني كأن علي عليه السلام يقدم تقريره إلى هؤلاء المعارضين.
نعم.
يعني فقالوا أنت كذلك ولكنك حكمت في دين الله أبا موسى الأشعري، فرد عليه السلام وقال والله ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، ولولا أني غلبت على أمري وخلفت في رأيي لما رضيت أن تضع الحرب أوزارها بيني وبين أهل الحرب الله حتى أعلي كلمة الله وأنصر دين الله ولو كره الكافرون والجاهلون. يعني هذه المكاشفة التي تعبر عن مدى سعة صدر الإمام عليه السلام إلى هؤلاء إلى هذه الفئة، يعني أي مكاشفة يمكن أن يصل إليها أي حاكم في الدنيا أكثر من هذه المكاشفة؟
صحيح. أمير المؤمنين عليه السلام كان واضح مع القاعدة دائما، منذ أن تولى الحكم تولى على أسس واضحة وجلية، وكان يدعو الأمة حتى لانتقاده وهو المعصوم، كان يدعوهم إلى أن إذا رأوا خطأ في حكمه مع أنه كما قلنا المعصوم أن يقوموه ويسددوه ويشيروا عليه، فلا ولا يبخلوا بمقالة بحق أو مشورة بعدل كما جاء في بعض كلماته. وهذا باب كبير في كيفية تعاطي الحاكم مع الأمة وما هي يعني المواصفات التي يجب أن تكون في الحاكم، هذا ربما نعقد له يعني
نعم. لابد أن نتطرق إلى هذه المسألة قريبا إن شاء الله، ولكن سماحة الشيخ الآن لا أريد أن يعني نغادر الموضوع، ولكن قرأت في بعض ما ورد في موسوعة الإمام علي عليه السلام للريشهري في بعض ما روي عن الإمام الحسين عليه السلام في مسألة الخوارج، أنه سأل الإمام علي عليه السلام عن أهل النهروان، أن الإمام الحسين سأل الإمام علي عليه السلام عن أهل النهروان أمشركين كانوا، فقال الإمام علي عليه السلام من الشرك فروا. ف فقيل يا أمير المؤمنين منافقين كانوا؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فنصرنا الله عليهم، كما أشرتم في موضوع اللغات. وفي رواية أخرى في الكتاب نفسه عن الفتوح عن حبيب بن عاصم الأزدي قال يا أمير المؤمنين هؤلاء الذين نقاتلهم أكفار هم؟ فقال علي عليه السلام من الكفر هربوا وفيه وقعوا. ثم أكمل عليه السلام قال هم قوم مرقوا من الإسلام كما مرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يعني هذا الآن حديث آخر، وكأن الإمام عليه السلام يقول أنه أن يعني كأن هذا القول يمكن أن يستشف منه إذا صح هذا الحديث بأنه يضاد قول الإمام قبل ذلك لا تقاتل الخوارج بعد. هل يمكن أن نفهم من هذا؟
لا، قلت أنه لا تقاتل الخوارج بعد، هذا يعني يراد منه أنه إذا لم يعثوا في الأرض فسادا، وإلا إذا وإلا يحدثنا التاريخ أنه نفس الإمام عليه السلام حتى بعد معركة النهروان بقيت بعض الفلول التي خرجت هنا وهناك للخوارج، ولاحقهم الإمام عليه السلام وبعض بعض يعني قادة جيشه وقضوا عليهم. فلا تخاطل الخوارج بعد، هذا من حيث المبدأ أنه هؤلاء مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إذا بقوا على إسلامهم وإن بقوا على عقائدهم، لكن إذا تحولوا إلى مفسدين في الأرض وإذا قتلوا وإذا سفكوا الدماء فمن الطبيعي أنهم لا يعني لا يتركوا حتى يخلوا بالنظام العام. وأما هذا الحديث أنه حديث الأول واضح أنه ليسوا كفار ولا لأنهم من الكفر فروا، وأما الحديث الثاني الذي يقول من الكفر فروا وفيه وقعوا فهذا إشارة إلى الكفر العملي، يعني ليس الكفر الاعتقادي، هذا كفر من الكفر العملي وليس الكفر كما يقولون الكفر بالاعتقاد، وأن لهم مسلمون ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
قد نفهم من إشارة الإمام علي عليه السلام أن طوبى لمن قتلهم أو قتلوه أنهم يمكن في تخبطهم ممكن التعاطي معهم ليس من حيث كونهم معارضة فقط، بل من حيث كونهم أصبحوا قطاع طريق فيما بعد.
نعم.
سمحت الشيخ، الآن أريد أن يعني أن نفتح ملف، طالما فتحنا هذا الملف في موضوع المعارضة من خلال تجربة الإمام علي عليه السلام مع الخوارج، هناك مسألة تطرح دائما، مسألة الحرية الفكرية في الإسلام، وهل أنه من المسموح للإنسان أن يقول ما يشاء يعني في حدود الملاحظة على النظام الإسلامي ما لم يصل هذا الأمر إلى تهديد مستقبل النظام أو تهديد أمن النظام؟ يعني ما هي حدود الحرية الفكرية في الإسلام؟ طبعا هذا بحث طويل، ولكن يعني إضاءات إذا أمكن.
يعني إذا أردنا أن نفتح هذا الملف فلنعطيه شيء من التفصيل.
نعم.
نقول الحرية للآخر في ظل النظام الإسلامي، يمكن أن نقول الحرية هي مجموعة من الحريات. هناك أولا الحرية العقائدية، هناك الحرية الفكرية، هناك الحرية السياسية للآخر أن يتخذ مواقف سياسية من الحاكم مغايرة للحاكم، يشكل تنظيم سياسي معارض للحاكم. هناك الحرية المدنية، ما قد تسمى بالحرية المدنية. هذه الأمور كلها يجب أن تبحث أن المعارضة في الإسلام إلى أي حد هي لها الحرية في هذه المجالات. بموضوع الحرية العقائدية، نحن نعلم أن الإسلام مبدأه الرئيسي والأساس هو لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت إلى آخر الآية الشريفة، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أو آية أخرى يقول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن هذا مبدأ يعني أساس في الإسلام، أنه المسألة مسألة العقائد لا يمكن أن تكره، لا يكره الإنسان عليها، لأن الدين والإيمان هو فعل القلب، والقلب لا يمكن أن يكره على قضية من القضايا. نعم، هنا السؤال كما ربما ألمحتم إلى ذلك أنه
صح من حق الإنسان أن يعتقد بما شاء، ولكن هل يجوز له أن يطرح عقائده أم لا؟ هذا السؤال المحير والذي يعني يثار دائما بوجه الإسلام. نحن نقول من ناحية المبدأ نعم، من حق الإنسان أولا كما قلنا أن يكون ويعتقد بما شاء ولا يقهر على اعتقاده، ومن حقه أن يعبر عن اعتقاده، لكن في دائرة من يستطيع أن يجيب على كلامه، وليس في الشارع العام وفي بين الناس الذين قد يشوش أفكارهم، لأن النظام الإسلامي نظام ملتزم وأرضيته هي العقيدة وحدوده هو العقيدة. فكما أنه الآن في الأنظمة المعاصرة يعتبر أن الاعتداء على الوطن وعلى الحدود اعتداء على الخيانة عظمى وعلى الكرامة، وعلى الإسلام يعتبر أنه أهم يعني أن كرامة الإنسان من كرامة عقيدته. فأنت تحمل فكرا معارضا، تحمل عقيدة فيها باعتقادنا كفر، لا تؤمن بالله، لا مانع من ذلك أبدا أن تحمل ذلك وأن تطرح ذلك، لكن أين تطرح ذلك؟ في المجامع العلمية تطرح إشكالك على علماء المسلمين ومن يحمل علما لا مانع من ذلك. وقد رأينا أنه القرآن كان يذكر لنا الكفر وإشكالات الكافرين ويرد عليها، وقد رأينا أن النبي كان يحاور الكفار ويحاور المشركين وحاور النصارى وحاور اليهود وجاءوا ليشكلوا عليه، وقد رأينا الإمام الصادق عليه السلام يحاور حتى الزنادقة والذين لا يؤمنون بالله أصلا وعندهم شك حتى في الله،
وحاورهم
في المسجد الحرام. وأنا يعني لا بأس أن نذكر هذه الرواية الجيدة في هذا المجال، رواها العلامة المجلسي في البحار يعني نقلا عن إرشاد الشيخ المفيد وغيره، موجودة في عدة مصادر. تقول الرواية أن ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن الأعمى وابن المقفع، وهؤلاء كلهم من الزنادقة. شو يعني الزنادقة؟ يعني الذين عندهم إلحاد ويشككون حتى في الخالق. تقول في نفر من الزنادقة، يعني جماعة كانوا هني هاو وغيرهم، هودي معروفين، ابن المقفع ابن أبي العوجة معروفين في التاريخ الإسلامي من الأسماء المعروفة بالزندقة وبالدهريين
ولكن في نفس الوقت من الأدباء
الذين لا نمنع عليهم أدبهم. يقول كانوا مجتمعين في الموسم الحج يعني بالمسجد الحرام، وأبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فيه إذ ذاك، يعني في المسجد الحرام آنذاك، يفتي الناس، وهذه سيرة الأئمة أنهم كانوا يجلسون بين الناس ليفتونهم ولا ينعزلون عنهم في بروج عاجية. وجعفر بن محمد إذ ذاك فيه يفتي الناس ويفسر لهم القرآن ويجيب عن المسائل بالحجج والبينات، يعني يجيب عن أسئلتهم وكذا. فقال القوم لابن أبي العوجة هل لك في تغليط هذا الجالس؟ يعني تروح تغلطه وتسكته للإمام وسؤاله عما يفضحه عند هؤلاء المحيطين به، فقد ترى فتنة الناس به. يعني يقولون ليك أنتم مغترين فيه، قد افتتنوا به، ويفسر لهم القرآن ويجيب عن المسائل وهو علامة زمانه. فقال لهم ابن أبي العوجاء نعم، ثم تقدم ففرق الناس وقال أبا عبد الله يعني يا أبا عبد الله، إن المجالس أمانات ولا بد لكل من كان به سعال أن يسعل، يعني اللي عنده
مسألة أن
يسأل، فتأذن لي في السؤال. فقال أبو عبد الله سل إن شئت إذا بدك أسأل. فقال ابن أبي العوجاء إلى كم تدوسون هذا البيدر، يعني شبه دوران المسلمين حول الكعبة بالبيدر، هذا الحصاد الذي تدور حوله الحيوانات لحتى يدرس، حتى
كالمورج يعني الذي يستخدم في بعض
إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر، يعني حجارة تعبدوها مش، وتهرولون حوله يعني حول البيت هرولة البعير إذا نفر،
يعني واضح أنه سؤال سخرية استهزاء.
من فكر في هذا وقدر علم أنه فعل غير حكيم ولا ذي نظر. فقل، عم يخاطب الإمام يعني جاوب، فإنك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أسه ونظامه، يعني بيعطي حقه للإمام أنه أنتم أهل العلم وأهل المعرفة. فقال له الصادق: إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذبه، وصار الشيطان وليه وربه، ويورده موارد الهلكة ولا يصدره. وهذا بيت استعبد. أخذ الإمام حاججه أنه عم تسألني عم نركض حول البيت، هذه عبادة، هذه يعني امتحان من الله استعبد به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه. هذا الحجر قد لا يكون له قيمة ذاتية، وإنما هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله قبلة للمصلين، فهو شعبة من رضوانه. خلقه الله تعالى قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما زجر الله المنشئ للأرواح والسوار.
الحجر هو رمز العبودية.
رمز العبودية، أنه هذا الله عم يمتحننا، أنه بده يستعبدنا. فقال له ابن أبي العوجاء: ذكرت أبا عبد الله فأحلت على غائب. عم تقول أنه الله امتحنكم، عم تذكر الله، أحلت على غائب. منه الله؟ نحن ما بنعرف الله، أحلت على غائب. فقال الصادق: كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد، وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويعلم أسرارهم، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان، ولا يكون من مكان أقرب من مكان، يشهد له بذلك آثاره، يعني آثاره تدل على وجوده. يعني كما قالت تلك المرأة، يقال الأعرابية: البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفسموات ذات فجاج وأرض ذات عجاج، أفلا تدلان على اللطيف الخبير، يشهد له بذلك آثاره، ويدل عليه أفعاله. والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمد، جاءنا بهذه العبادة، فإن شككت في شيء من أمره فسل عنه أوضحه لك. فإذا أنت بدك الدليل على وجود الله، أنا ذكرت لك. طبعا يلاحظ بالعبارة أن الإمام يعني أشار إلى دليلين. الدليل الثاني كان موضوع الآثار، يعني كما يسميه الفلاسفة الاستدلال بالانتقال من المعلول إلى العلة، يعني الآثار تدل على المؤثر. بس بالأول شو كان عم يقول له؟ كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد. هذا إشارة إلى 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 يعني إلى ما جاء في دعاء إمام الحسين في يوم عرفة، إنه متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كان لغيرك من الوضوح والظهور ما أكثر منك حتى يكون هو الدال عليك.
يعني كما يقول الإمام علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه ومعه وقبله وبعده.
فالإمام حاول أن يستعمل معه كلا البرهانين، ثم قال بعد مناقشة طويلة، فقال: فأبلس ابن أبي العوجاء، يعني سكت أفحم ولم يدري ما يقول، وانصرف من بين يديه. فقال لأصحابه: سألتكم أن تلتمسوا لي جمرة فألقيتموني على جمرة، وفي رواية أخرى: سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة، يعني كانوا يشربوا الخمر، فألقيتموني على جمرة. وفي نص آخر على ما أذكر في هذه الروايات قال عندما رجع، قال: والله لو كان أحد من هؤلاء الخلق يستحق اسم الإنسانية فهو جعفر بن محمد الصادق. بعد هذا النقاش طبعا أطلنا، لكن للعبرة والأهمية هذه الرواية قرأناها كلها، محل شاهدنا في هذه الرواية
وأهميتها الثانية، عفوا سمعت شيخ، أهميتها الثانية في أن هذا الحوار جرى في البيت الحرام.
نعم.
مع ما له من قدسية، يعني كأن الإسلام في أهم موقع من مواقع المواقع التي الله سبحانه وتعالى جعلها محجة للناس جميعا، في أهم موقع يبيح الحوار.
يعني أنا لا أريد أن أدخل الآن في الجدل الفقهي حول دخول الكفار إلى بيت الله الحرام، هناك بحث حول دخول الكفار إلى المساجد، وهناك بعض العلماء ومنهم سماحة آية الله العظمى السيد فضل الله يجوز ذلك، وهناك أدلة كثيرة تدعم هذا القول. لكن قد يقال لبيت الله الحرام خصوصية، لأن القرآن الكريم يؤكد على هذه الخصوصية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأما حوار الإمام الصادق عليه السلام مع ابن أبي العوجاء فربما يكون يعني لأن الإمام لم يكن مثلا يستطيع أن يطرده، فحاول أن يستغل هذه الفرصة، فرصة وجوده لذلك. يعني لا أريد الآن أدخل في هذا الجدل. محل شاهدنا كما قلت هو مسألة أنه كيف الإسلام لا يرضى، كيف يعني يقبل للآخر أن يطرح فكره وعقائده حتى ولو كانت في ذات الله سبحانه وتعالى،
يعني يترك المجال له لكي يستفسر عن كل ما يريد.
نعم
سمحت شيخ، يعني استمرارا في هذه المسألة، نحن نعرف أن لكل موقف ميداني خلفية فكرية معينة، ومن الصعب يعني أن نجد معارضة تتكون لمجرد ملاحظات تبديها على عمل النظام. فهل يمكن أن نقول أن مسألة السماح للمعارضة هي مسألة مطلقة؟ يعني هناك خلفية فكرية، هذه الخلفية الفكرية قد تحمل في طياتها العمل ضد النظام الإسلامي في الأساس. يعني قد يعني هناك أنواع من المعارضة، إذا ممكن أن نثير السؤال في اتجاه آخر، هناك أنواع من المعارضة، معارضة قد تأخذ شكلا سياسيا معينا، بمعنى أنها تطرح تحقيق بعض المطالب السياسية، مطالب برلمانية، مطالب على مستعد إيصال هذا الوزير إلى هذا الموقع، ولكن هناك معارضة قد تخالف الإسلام في عقيدته في جذره.
وجود هذه المعارضة لا يمنع منه الإسلام، كيف وقد سمح بوجود ما يسمى بأهل الذمة وهم لا يؤمنون بنبي الإسلام؟ هؤلاء نستطيع أن نقول هم في الحقيقة نحو من أنحاء المعارضة. هؤلاء معارضة سمح لهم الإسلام بأن يوجدوا في النظام في داخل المجتمع الإسلامي وفي داخل الدولة الإسلامية، مع أنهم لا يلتقون معنا في أكبر شيء وأكثر شيء من عقائدنا، وهو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وإلى غير ذلك من العقائد الإسلامية. مع ذلك سمح لهم الإسلام أن يوجدوا وأن يعتقدوا، وكنا نتحدث عن الحرية الفكرية، وأن أكثر مش بس الحرية الفكرية، حرية الشعائر أيضا، حتى يبرزوا شعائرهم، يصلوا ويعبدوا صلبانهم وأصنامهم، وحتى لو فعلوا المحرمات التي هي في نظر الإسلام، شربوا الخمور ولعبوا بالربا لكن ولعبوا بالقمار أو لكن في واقعهم الخاص، بحيث لا يؤدي ذلك إلى شيوع هذه المفاسد في المجتمع الإسلامي. مع ذلك سمح لهم بكل ذلك. فوجود أشخاص يحملون أفكارا تناهض أصل النظام الإسلامي لا يمنع منه الإسلام، حتى لو كانوا فئة يعني وتشكلوا بصورة المعارضة، كما قلت كما في أهل الكتاب. هذا طبعا كله يرتبط بموضوع يعني الحرية الدينية، الحرية العقيدية. عندنا آخر موضوع، الحرية الفكرية، يعني هذه خلنا نتحدث فيها داخل دائرة المسلمين أنفسهم، مش بين المسلمين والغير المسلمين. أيضا الإسلام سمح للإنسان أن داخل الدولة الإسلامية يعني لم يقمع الفكر الآخر، وسمح للفكر الإنساني أن ينطلق في مجالات عديدة، في يعني إذا أردنا أن نعطي عبارة موجزة، الفكر الإنساني لا أحد يوقفه في مجال التكوين، كما يسمى عالم التكوين أو كتاب التكوين، يعني في عالم الكون فليتحرك الفكر الإنساني وليكتشف أسرار الكون وآيات الله الكثيرة التي تحكم هذا العالم. وقد قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل الإسلام مش بس سمح بالفكر الإنساني أن ينطلق لاكتشاف أسرار عالم التكوين، بل أزال كل العوائق. يعني نلاحظ أنه قصة تنقل عن النبي جدا مهمة، يقال أن النبي وقت اللي توفى ابنه إبراهيم ماذا قال المسلمون؟ قال أنه هذه عفوا عندما توفي إبراهيم كان آنذاك صادف كسوف الشمس، فالمسلمين شو قالوا؟ قالوا كسفت الشمس حزنا على إبراهيم، وهي عقيدة إلى الآن الناس لا تزال شائعة. لكن النبي ماذا قال؟ أعطى قاعدة وقال أنه إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد من الناس، هذه آية، هذه إلى السنن الطبيعية التي تنكسر أمامها. فلذلك الإسلام إذن أزال العوائق، ومن هنا حرم الشعبذة وحرم السحر، لأنه هي عوائق أمام العلم. هذا في جانب التكوين. أما إذا انطلقنا إلى داخل حتى إلى عالم هذا في إلى عالم التدوين، إلى عالم القرآن والسنة، حتى في عالم القرآن والسنة، في عالم التدوين كما يسمونه كتاب التدوين، العقل هو الذي يحلل، الفكر البشري هو الذي ينطلق. من الذي يفسر القرآن؟ من الذي يستنطق الكتاب والسنة ويستظهرهما؟ العقل الإنساني. فالإسلام سمح لعقل الإنسان أن يتحرك حتى في يعني في دائرة النصوص الشرعية والقرآنية. ومش بس سمح له بذلك، هذا محل اللي بدي توصلوا له أنتم، أنه سمح له أن يعبر عما يستظهره من الكتاب والسنة. يعني هو استنطق الكتاب ففهم منه شيء، اعتقد بشيء، اعتقد باعتقاد معين،
شك في مسألة معينة،
آمن برأي معين خلاف المألوف خلاف المعروف، سمح له بأن يبدي رأيه هذا ولو كان رأيا مغايرا. وقد الله سبحانه، المهم أن يكون قائم على أساس العلم
والتحري والبحث.
فأنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم؟ فمن حقه أن يطرح فكره. نعم، هم قد تصطدمنا مشكلة أنه أن هذا الفكر قد يكون فكر ضلال كما يسمونه، فكر ضلال، فكر يحرف المسلمين، فحينئذ قد يقال أن هذا الفكر يقمع. هنا أقول يعني لابد أن نقول أنه أولا الإسلام منع الفكر الضال من أن ينشر في المجتمع، يعني مش منعه من أنه يتكون. أنت تكونت فكرة نفس ما قلناه في العقيدة في الحرية العقائدية، اعتقدت بعقيدة لا يمنع، وأمنت بفكرة لا يمنع من أن تؤمن بها، لا أحد يمنعك، لكن أن تطرحها على الآخرين الذين لا يملكون علما، بحيث
تحاول أن تجذرها فتفسد آخرين،
تفسد الآخرين وتضلهم، هذا الممنوع منه. طبعا هذا بعد إثبات أن هذه العقيدة منحرفة،
يعني بعد إقامة
بعد إثبات أن هذه العقيدة وهذا الرأي منحرف. وهون قد يحصل تسرع في تكفير الناس وأنه هذا رأي منحرف، لا، بعد في ضوابط موضوعة ومعروفة، وما تسمى بضروريات المسلمين أو ضروريات المذهب في داخل المذهب الواحد، هاي ضروريات معروفة. فهذا إذا خرج على ضرورية على يعني على بديهية من بديهيات الإسلام وطرحها، مش مجرد يتوصل إلى رأي ونجي نحكم عليه بالضلال وبالانحراف. فلا بد أولا أن نثبت كما يقول العلماء، يعني أن نثبت الصغرى، ثم بعد ذلك نقول له أنه يمنع لك أن تنشر هذه الفكرة. ثم نقطة أخرى وأساسية يعني في هذا المجال، نحن مع منع الفكر المنحرف أن يحرف الناس، بعد شو كما قلت بعد أن نضع الضوابط ما هو الفكر المنحرف، لكن كيف نواجه الفكر المنحرف؟ هذا السؤال المهم، أنه نواجهه قد يكون واجهته بتركه، بأن لا يثار، لأن محاربته وإثارته سوف تنشره أكثر. قد يكون محاربة الفكر المنحرف بعدم تحريكه، لأنه ربما تكون كمن يحرك جيفة فإنه ينشر رائحتها في المجتمع وسمومها. فلا، أترك هذا الفكر أحيانا كما الآن نحن نلحظ كثير من المؤلفين الذين يكتبون ثم تكون كتبهم وأفكارهم ميتة، ويأتي بعض المسلمين الذين قد ينطلقون بدافع الغيرة ويقولون فلان مؤلف كتاب قبل 20 سنة وما أحد سامع به، فإذا تصدر فتاوى تكفيرية تشهيرية وينتشر الكتاب كالنار في الهشيم،
وتباع كل النسخ، تنفض كل النسخ.
هذا خلاف مصلحة الإسلام، لأن مصلحة الإسلام أن إذا كان يريد إنهاء الفكر المنحرف ومنعه، فمنعه يكون بالسكوت عنه وليس بتحريكه وبمحاربته التي قد تؤدي إلى منعه.
على كل حال سماحة الشيخ، يعني لنا عودة إلى هذا الموضوع وإلى غيره، إلى هذا الشرح الشيق حول موضوع الحرية في الإسلام انطلاقا من تجربة الإمام علي عليه السلام، ولكن أما وقد نفد الوقت، نستودعكم الله تعالى وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.